طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. الكنيسة الأولى في صلاتها مثال رائع لكل كنيسة تقع تحت اضطهاد. هي صلاة لا تسعى لأن ينزع الله أسماك القرش من البركة، إن صح التعبير، بل الشجاعة والجرأة لكي تواصل الكنيسة انتشار الأسماك من مستنقع المجتمع الفاسد إلى مياه الملكوت الصافية. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهذه الدراسة مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو مزيفون في الكنيسة. مزيفون في الكنيسة، والقراءة من سفر أعمال الرسل الأصحاح 4 بدءا بالآية 23 إلى 11 من الأصحاح الذي يليه. أقرأ نص هذه الآيات على أسماعنا الآن. ولما أطلقا، والحديث عن بطرس ويوحنا، ولما أطلقا أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل، ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم، وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. الأصحاح 5. ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر بذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف على جميع الذين سمعوا بذلك، فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى، فأجابها بطرس: قولي لي، أبي هذا المقدار بعتما الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. في دراستنا السابقة لسفر الأعمال شاهدنا بطرس ويوحنا واقفين أمام مجلس السنهدريم وبرفقتهما المتسول الذي نال الشفاء بمعجزة من مرضه. أعطي الرسولان أمرا من المجلس بالصمت بألا يتكلما بعد عن اسم يسوع، لكنهما على عكس ذلك رجعا إلى جماعة المؤمنين وأطلعاهم على ما حدث، مما دفع المؤمنين إلى الصلاة. يمكننا أعزائي أن نقضي دراسة اليوم كلها في تلك الصلاة، لكنني سأكتفي بالإشارة إلى بعض عناصرها. من ذلك أنهم استهلوها بالاعتراف بقوة الله وسلطانه في الخليقة. أضيف وأقول: المؤمنون لم يصلوا صلاة اعتراض، لم يقولوا: يا رب ماذا فعلت؟ ولماذا سمحت لعبديك بطرس ويوحنا أن يلقيا في السجن؟ كلا أخي الكريم، لم يستهلوا الصلاة بالسؤال لماذا، بل استهلوها بالإشارة إلى الله. والدرس من هذه الصلاة لنا واضح أخي الكريم، وهو الآتي: عندما نواجه أزمات في حياتنا، عندما نواجه أوقات عصيبة، من الأنسب أن نذكر نفوسنا من هو الله. لذلك استهل الرسل صلاتهم بالتركيز على شخص الله الخالق الصانع السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها، ثم ضمنوا صلاتهم اعترافا بمقاصد الله الأزلية والتي سبقت تلك التحديات. عرف الرسل أن ما حدث كان حسب ترتيب الله المسبق وحسب مشيئته، وكأن لسان حالهم يقول: يا رب، نحن نعلم أن ما حدث كان حسب مشيئتك، صحيح أنه سبب لنا أرقا ونحن عاجزون عن فهم كل أبعاده، ولكننا نثق أنه كان ضمن مقاصدك. مستمع الفاضل، نحن جميعا نقع بسهولة ضحية للفشل والهزيمة، إلى أن نكتشف أن الاضطراب لا يتسلل إلى حياتنا إلا بإذن من إلهنا، إضافة إلى أن تلك الأحداث الأليمة دائما تتلائم مع قصد الله الأسمى لحياتنا رغم عجزنا عن الفهم ورغم كون تلك الأحداث صعبة وعصيبة. كلمة الله لا تعدنا بأن كل الأشياء في حياتنا ستكون خيرا أبدا، بل كلمة الله تعد بأن كل الأشياء تعمل معا للخير. الوعد لنا في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح 28. يكشف لنا 29 من الأصحاح 4، وهو جزء من صلاة الرسل، يكشف عنصرا ثالثا في تلك الصلاة. هذا نص العدد: والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. نحن نلاحظ أن هذه الصلاة كما صفحات العهد الجديد عموما بما في ذلك صفحات سفر الأعمال، نلاحظ أنها تخلو تماما من سؤال الله أن يجعل عالمنا عالما مسالما. هذا لم يحدث قط. الكنيسة الأولى لم تصلي أن يزيل الله اضطهاد مجلس السنهدريم لهم. لم تصلي الكنيسة لكي يقف قادة إسرائيل السياسيون موقف احترام وتقدير لما كانت الكنيسة تحاول أن تفعله، ولم يصلوا حتى يستبدل الله قيافة برجل آخر يرأس المجلس. الكنيسة الأولى في صلاتها مثال رائع لكل كنيسة تقع تحت اضطهاد. هي صلاة لا تسعى لأن ينزع الله أسماك القرش من البركة إن صح التعبير، بل أن يمنح الكنيسة الشجاعة والجرأة لكي تواصل انتشال الأسماك من مستنقع المجتمع الفاسد إلى مياه الملكوت الصافية. قالوا أعطي عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. مكتوب ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. ما أجمل هذه الصورة التي ترتسم أمامنا عن الكنيسة الأولى. هذه الكنيسة التي لم تمتلك بعد العهد الجديد الذي يعلم ما هي الصلاة الصحيحة. هذه الكنيسة التي لم تمتلك موسوعات تتحدث عن سلطان الله. هذه الكنيسة التي لم تستطع النظر إلى الوراء عبر عقود أو قرون من ممارسة الإيمان الصحيح واتخاذ ذلك مثالا وقدوة لها. يستجيب الله ويسمح للمكان أن يتزعزع تعبيرا عن استجابته وسماعه لهذه الصلاة. كانت هذه إشارته بالموافقة، وكأنه يقول لهم أنتم تسيرون في الاتجاه الصحيح، واصلوا السير. وفي مثل هذه الحالة مستمع الكريم تكون الكنيسة غير قابلة لأن تقهر. سمعنا في الآيات التي تلي كيف كان كل شيء مشتركا لدى الكنيسة الأولى. كانوا معا بنفس واحدة. الكنيسة الأولى أخي الكريم لم تنعزل عن المجتمع، لم تكون مجتمعا منغلقا على نفسه، بل أظهر المؤمنون اهتمامهم ومحبتهم بعضهم لبعض بطريقة عملية. كان عدد المؤمنين يتراوح بين 10 و15 ألف مؤمن ومؤمنة، وعدد الخدام فيها ليس أقل من 12 خادما، والمقصود بهؤلاء رسل المسيح 12. أي كانت كنيسة كبيرة مقارنة مع كنائس اليوم. والشمامسة قاموا بدورهم في إدارة الشؤون المالية وسواها بما في ذلك العناية بالأرامل. وكما يبدو كان موقف المؤمنين آنئذ يختلف عن موقف الكثيرين في أيامنا هذه، فلم ينضموا للجماعة وهم يتساءلون عما يمكن أن يستفيدوا من الجماعة، عما يمكن أن تفعل لهم الجماعة ومن أجلهم الجماعة، أو حتى ما يمكن أن يفعل الله من أجلهم. بل جاء موقفهم ولسان حالهم يقول ماذا يمكنني أنا أن أفعل من أجل الله والآخرين. كنيسة أورشليم أو كنيسة العهد الجديد الأولى كانت كنيسة مليئة بالفرح والغيرة على رسالة المسيح. انظروا معي سيرة المدعو يوسف أو برنابة بدءا من الآية 36. مكتوب ويوسف الذي دعي من الرسل برنابة، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. هذا الرجل مثال وقدوة لنا. أول ما يلفت الانتباه أن الرسل أطلقوا عليه لقبا غير اسمه، لقبوه برنابة، ومعنى ذلك ابن التشجيع أو ابن الوعظ. يبدو أن برنابة هذا أو يوسف كان دائم التشجيع للرسل، يضع يديه عليهم، يؤيدهم في عملهم وفي خدمتهم، وهو رجل كريم سخي في عطائه، عطاؤه يأتي بعفوية، لم يطالبه أحد أن يقدم شيئا، لم يكلمه أحد ويقول له يا يوسف لك حقل أو قطعة أرض تملكها، لما لا تبعها وتقدم ثمنها للرسل؟ أبدا لم يطالبه أحد بذلك. برنابا تصرف بدافع محبته وسخائه، لذا جاء عطاؤه عفويا، وكان عطاؤه كليا، ضحى بكل ما لديه. الانطباع الواضح من النص أن برنابا جاء بكل المال وليس بجزء منه، ووضع الكل عند أرجل الرسل. لم يختبر برنابا ألم الخسارة، ألم الفقدان وهو يعطي، لأن كنزه الحقيقي كان في المسيح وليس في المال. وعطاء برنابا وسخاؤه لم يكن يقصد به الحصول على المديح، لم يفتخر بما صنع، ولم يشترط على الرسل كيف يتصرفون بالمال، كأن يقول لهم أن يشيدوا مبنى للعبادة وأن يضعوا اسمه على لافتة هناك تتحدث عن سخائه. أنتم تعلمون أعزائي أن في الغرب كثيرا ما يفعل هذا، لذا عندما ندخل ردهات بعض المستشفيات نجد أسماء المتبرعين والمتبرعات موضوعة في مكان مرموق لافت للانتباه. برنابا لم يقدم ما قدم بأي دافع آخر غير المحبة والسخاء، لكن ما يؤسف له أن عدو كل خير إبليس لن يتراجع عن التسلل إلى داخل كنيسة ناهضة ناشطة مثل كنيسة أورشليم الحية، وغالبا ما يتسلل لإحداث فساده ليس بهجوم من الخارج بل بهجوم من الداخل. أو لأقل، الكنيسة عادة غالبا ما تنتبه أكثر إلى التسلل الخارجي وتكون مستعدة له من التسلل الداخلي، من داخل الجماعة، من داخل الكنيسة. هذه للأسف قصة حنانية وسفيرة كما يقدمها لنا لوقا في الأصحاح الخامس من سفر الأعمال. على عكس ما فعله برنابا يفعل حنانية وتفعل سفيرة، يتأمران في الاختلاس، في الاختلاس من مالهما أصلا. لاحظنا في بداية هذه الدراسة كما لاحظنا في الدراسة السابقة أن أول مشكلة خارجية واجهت الكنيسة جاءت بعد شفاء الرجل المتسول، وكانت على شكل اضطهاد من مجلس السنهدريم. والآن في الأصحاح الخامس من سفر الأعمال تواجه الكنيسة أول مشكلة داخلية. من الملفت للانتباه أن أول مشكلة واجهتها الكنيسة من الداخل كانت الرياء أو النفاق، وهذه كلمة تعبر في الأصل اليوناني عن الممثل الذي يضع قناعا على وجهه لدى صعوده إلى المسرح، وهي بالعربية تفيد نفس المعنى. فالمنافق أو المرائي ممثل، لأنه يبطن عكس ما يظهر، يبدو في الخارج إنسان أخلاق ولكنه يخفي في الداخل أسرارا عميقة مدفونة. درس هام لنا، يمكننا أخي الكريم أن نبدو صالحين أمام الآخرين بينما داخلنا يختلف. حنانية وسفيرة ظهرا للجمهور إنسانين روحيين مضحيين، ولكنهما للأسف كانا مرائيين. البعض يستغل مثل هذا الضعف في الكنيسة لكي لا يأتي هو إلى الكنيسة. لسان حاله يقول المؤمنون ممثلون، أو الكنيسة فيها مراؤون منافقون. رد فعلي أو إجابتي في مثل هذا الموقف أو لدى سماع مثل هذا الاعتراض أن أقول لذلك الإنسان: هناك متسع لإنسان آخر، بمعنى أننا كلنا نقع في نفس الخطأ، وأحيانا نظهر غير ما نبطن، ولا سيما داخل الكنيسة حيث يتوقع الآخرون أن نكون روحيين. في هذه المناسبة أنا أناشدنا ككنيسة وكمؤمنين أن نفحص نفوسنا اليوم حتى لا نترك فرصة لإبليس. طبعا المشكلة في تقدمة حنانية أنها كانت بدافع أناني، أراد الرجل أن يظهر تقيا أمام جماعة المؤمنين. حنانية وسفيرة زوجته ظهرا بمظهر البر والكرم، ولكنهما للأسف كانا يمثلان. قرأت عن السيد آرثر كونان دويل مؤلف قصص شيرلوك هومز كيف وجه تلغرافا في أحد الأيام لبعض أقرب الناس إليه، وكان أولئك أصحاب مراكز في المجتمع. وكان التلغراف يتكون من هذه الكلمات البسيطة: أهرب للحال فقد افتضح كل شيء. قرأت أن خلال 24 ساعة ترك 12 رجلا البلاد على الفور. أخي أختي، ماذا لو تسلمنا نحن مثل هذا الخطاب؟ ماذا عسانا نفعل؟ ترى هل كان حنانية وسفيرة مؤمنين؟ في اعتقادي نعم، كان حسب الظاهر من الذين آمنوا واعتمدوا، وكما يبدو كان من فريق يهتم باحتياجات الآخرين. غالبا رأوا برنابا وهو يقدم عطيته. في رسالة بولس الرسول الأولى إلى المؤمنين في مدينة كورنثوس يبين بولس أنه يمكن للمؤمن أن يموت قبل أوانه نتيجة خطية لا يعترف بها. يكتب بولس عن الذين يتناولون العشاء الرباني وهم لم يعترفوا لله بخطاياهم ولم يتوبوا عنها. يقول أن بعضهم كان يمرض وبعضهم كان يرقد أو يموت. أخي الكريم، الله لا يستبعد أن يستخدم عصا التأديب حتى بالموت الطبيعي. لا بل يضيف بولس الرسول في رسالته الأولى أيضا إلى المؤمنين في كورنثوس في الأصحاح الخامس والآيات الأولى ما يأتي: يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ فأني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر من الروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. كما أشرت أخي الفاضل، الله لا يستبعد أن يستخدم عصا التأديب بالموت الطبيعي إذا لزم الأمر. لذلك لا غرابة أن في سلسلة التسلح الروحي التي يقدمها بولس الرسول هو يضع سلاح الحق أول الكل. نعود إلى حنانية وسفيرة ونلاحظ أن التقدمة التي قدماها تغاضت وتجاهلت قدرة الله على فحص القلوب. ظنا أن بإمكانهما أن يخدعا الله، أن يكذبا عليه. قال بطرس لحنانية: أنت لم تكذب على الناس بل على الله. كتب أحد الشراح عن هذه الآيات وقال: لقد جاء حكم الله على حنانية وسفيرة كالصاعقة، فقد كان الله حاضرا معهما في المنزل، كان قد أصغى إلى الحوار الذي دار بينهما، عرف ثمن الأرض التي باعاها، عرف عن المؤامرة، عرف تماما المبلغ الذي احتفظا به والمبلغ المنقوص الذي قدماه، وكشف ذلك كله لرسوله بطرس، وفي لحظة واحدة جاءت الدينونة مثل الصاعقة. ولما افتضح أمر حنانية سقط القناع ومات في الحال. أما الكنيسة فوقع عليها خوف. ثم مرت 3 ساعات أو نحو 3 ساعات، وحضرت الزوجة بعدها وهي لم تدري بما حدث، لم تعرف أن الرجال كانوا قد حملوا زوجها ودفنوه، لم تعرف أن الكنيسة كانت في صدمة أمام ما حدث وأنها كانت في حزن. تدخل سفيرة القاعة حيث المؤمنون مجتمعين، تنظر حولها ولكنها تبحث ولا ترى زوجها، لا تراه في مركز الصدارة، لا تراه في أي مكان آخر. لربما تساءلت بصوت مسموع: أين حنانية؟ هل رأيتموه؟ هل تبرع بمالنا للكنيسة؟ بالمناسبة يسعدنا أن نتبرع بكل ما عندنا نحن أيضا، لكن ليكون خداعها وتمثيلها واضحا ليس فقط أمام بطرس بل أمام الجميع. يسألها بطرس بصوت مسموع ويقول: أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ بطرس يعطي سفيرة فرصة ثانية للتفكير وللتوبة، لأنه عالم أنها إن لم تتب سيكون نصيبها مثل نصيب زوجها. لكن سفيرة اختارت اختيار زوجها، هي أيضا فعلت ما فعل، كذبت على الروح القدس. أخي الكريم، في نهاية درسنا لهذا اليوم أقول: الموضوع ليس موضوع مال، الموضوع موضوع أمانة وصدق. الله ليس بحاجة إلى أموالنا، بل يريد منا قلبا كاملا يسلك في الحق أمامه. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.